أشهد أن لا إله إلا الله وليس الصالحين وأشهد أن نبينا وشفيعنا محمد رسول الله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. توقفنا في اللقاء الماضي عند زكاة الخراج. قال المصنف: ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية كأجرة المتجر. وهي لما يقول وهي يقصد الأرض الخراجية ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق. طبعا قلنا الأرض التي فتحت مع الأعداء على أنواع. إذا فتح الجيش قسمت على الجيش الخمس للدولة والأربعة خمس لمين؟ للجند.
أربعة خمس
للجند.
ما ضل لنا الجند في
إيه؟
الجند.
أنا جاي بس.
لا.
للجند المقاتلين اللي فتحوها يا مولانا.
لا.
مش اللي استولى على الأرض المفتوحة.
لا يقاتلون شعبهم
يا اللي فتحوها لهم أربعة أخماس الجند توزع عليهم. طبعا ما يوزع على الجند ده أصبح أرض ملك لهؤلاء وحكمه فيه العشر يبقى تسمى أرض عشرية.
نعم.
ماشي. ده النوع الأول. يبقى إذا فتحت عنوة وقسمت بين مين؟ بين الجند.
نعم. بين الجند.
أو أهلها من الخوف سبوها. برضو هتوزع على الجيش وتعد فيئا. والفيء زي الغنائم.
الحالة الأولى إيش هي الحالة الأولى
اللي فتحت وقسمت فتحت عنوة على القوة بالقوة. فالخمس
تنزع من أهلها؟
هي بتعم تنزع تأخذ منهم. الله. وإحنا قتلنا المشركين وأخذنا الأرض منهم. هتبقى ملكهم ولا هتبقى ملكهم ولا ملكنا؟
وأنا أعلنوا إسلامهم؟
إيه؟
وأنا أعلنوا إسلامهم؟
لو أسلم
لا ما هننزل لسه جاي لها دي.
هي في جهاد.
ماشي؟ مع الجهاد الأرض اللي بتأخذ بتقسم على مين؟ على الجند.
على الجند.
قسم على الجند يبقى لهم أربعة أخماس والخمس لمين للدولة. طيب إن فتحت وأسلم إن أسلم أهلها قبل أن تفتح هتبقى أرضهم ليهم أرضهم ليهم ملكهم هتدفع العشر.
العشر والجند.
لا ما دام أسلم يدفع الجزء ليه؟
لا معلش الشرط
هم فتحوا مكان بالوقت الحرب والمعركة والغزوة كل جندي ما ليه جزء في الدولة دي؟
أيوه
لما
فتحت خيبر قسمت على الجند
يعني
المجاهد
بلحتة في مصر.
ايوه مولانا انا جيلك بس انا جيلك لان دي فيها تفصيل فيها تفصيل فيها تفصيل يا ابني استنى بس. ده كان الاصل لغاية وصل الشام الجيش المسلمين والعراق. فكان الاصل ان كل الاراضي اللي فتحت في الجزيرة قسمت اربعة اخمسها للجند والخمس للدولة. لما وصلوا الشام والعراق سيدنا عمر قال لو جرينا بهذه السنة ما بقي للجيش ولا للدولة شيء تستند عليه. فحمى أرض الشام والعراق ومصر جعل هذه الدول بالكامل أرضها ملك الدولة الإسلامية ولا توسع. أنا جاي لك هو الأرض في الثلاث دول دي أصبحت ملك للدولة
العراق ومصر والشام.
مصر والشام والعراق ثلاث دول. ماشي. يبقى دي فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين. ده نوع. النوع الثاني اللي جلى عنها أهلها خوفا من المسلمين سبوها لنا وقسمت. النوع الثالث اللي صالح أهلها سواء المصالحة دي كانت بإسلامهم بإسلامهم بأرضهم لهم أو بقبول الجزية. اللي تم المصالحة عليها وأهلها بقوا عليها بتفرض عليها حاجة اسمها الخراج. يبقى أهل الذمة بيدفعوا الخراج
غير الجزية.
غير الجزية، الجزية على أفراد، الأرض عليها خراج. يبقى الجزية على الأفراد والأرض عليها خراج. أرض مصر والشام والعراق يدفع عليها خراج. طب لو واحد زرعها مسلم هيدفع الخراج للدولة. هيدفع الخراج لإيه؟ للدولة. طب وحق الله عليه في ماله إيه؟ العشر. هو اللي زرع، هو اللي يحصد. المسألة دي محل خلاف. الجمهور قالوا اللي زرع الأراضي الخراجية اللي هي مصر والشام والعراق عليه الخراج والعشر الاثنين.
ما قيمة الخراج؟
ايه؟
قيمة الخراج
قدر بيتفق عليه
الدولة تفرضه، ليس نسبة.
أقربها لك.
نعم.
الدولة بتملك الأرض في الثلاث دول، مش من حقها تاخد إيجار؟
النصف.
بتاخد إيجار يا ابني.
بالضبط.
الإيجار ده هو الخراج، وبعد كده هو مطالب ان يخرج على الثمره اللي بيطلع منها العشر. فالدوله بتجمع ما بين الايجار اللي بتاخده، اللي ما يسمىش ايجار لانه يسمى ايجار، يسمى خراج. واضح؟
يبقى الخراج فيما قلنا
الخراج ده مقابل الايجار في الارض اللي ما زالت تملكها الدوله وصاحبها اللي بيزرعها اللي يملكها. الجمهور قالوا من حق الدوله الخراج ومن حقها تاخد منه العشر. أبو حنيفة قال لا، يا الخرج يا العشر، ولا يجمع بالاثنين.
طب ما في شبه التعميم هذا؟
إيه؟
ما في شبه الخرج ده، ما في شبه التعميم؟ استيلاء الأموال أملاك وأخذ تأجيرها إعادة تأجيرها، يعني مش نوع من التعميم؟
الأرض الثلاث دول دول حماها عمر وجعلها ملك للدولة عشان خاطر يبقى زادها وإرادها. الخرج اللي جاي منها ده كله اللي هو الإجرار ده، كل ده لتقوية الدولة ولحماية الجيش.
اللي جاء بها ماركس وصل نظري قريب منها.
ايه؟
قريب من النظري اللي جاء بها ماركس ولينين.
لا لا لا
لا لا لا يا مولانا، شتانا بينهم.
ياخذ الارض يأمنها ويرجع.
لا يا مولانا، لا يا مولانا، ده دخل ارض مسلمين، دخل ارض مسلمين واستولى عليها وطرد اهلها منها، ده اسمه اغتصاب. لكن الارض اللي حارب اهلها، اللي حارب اهلها ودخل، لان المسلمين مطالبين في بدايه الحرب ان يخيروا الناس بين ثلاثه، اما الاسلام، واللي اسلم لا يمس لا هو ولا ملكه، ملكه لي وحياته لي وبيته لي وكل ما يملكه له، ومطالب بما يطالب به المسلمين. المسلم يدفع عشور في الزكاة، عشر أو نصف العشر على حسب الأرض، هو مطالب بما يطالب به المسلمين. يبقى كل اللي يدفع زكاته، زكاة الأرض العشرية. وضحت؟ طيب لو كتابي، الكتابي بنخيره، مش عايز تسلم، طب خليك على حالك، خليك على حالك، هتبقى ذمة زي ما انت وعلى دينتك ولك من العهد والذمة. احنا هنحميك وانت عاش جوه الدولة. لو اي بني ادم مننا عاش في اي دولة في العالم دفعوه ضرب، دفعوهوش، خلصت. الضرائب دي نوع ولا اكثر من نوع؟ اكثر من نوع. هي دي بالضبط، هي دي بالضبط. بنقول يا سيدي انت عليك ضريبة لشخصك، انت ومراتك وعيالك، دي اسمها ضريبة الدفاع. في الإسلام تسمى الجزية. الجزية الشيء اللي بيدفعه ليتوقف هو عن الدفع عن عرضه وماله، والجيش المسلم هو اللي يدفع عنه.
يحميه.
المصالح العامة اللي تأسسها له الدولة والإسلام.
لا ده أنا جايلك أهو. طب وأرضه اللي معاه؟ يدفع عليها خراج. هو غير مطالب بالعشور.
نعم.
لكن مطالب بالخراج بس، ده الذمي. لكن هي أرض مصر والشام والعراق استثنيت في الحكم. ليه؟ لأن الدولة ملكتها هي الثلاثة، فأصبح من حق الدولة تأجيرها وتصرف فيها. فبيقول لك بدل ما الأرض تتبور وما نستفيدش بيها، نديها لمن يزرعها ويدفع مبلغ مقابل زراعتها. المبلغ ده اسمه الخراج.
دي الأوقاف يا مولانا؟
إيجار الأوقاف مش الأوقاف.
لا الأوقاف يوقفها لملك الدولة ثم تستفيد.
الله يفتح عليك. أيوة. قالوا حماها عمر فتسمى أرض محماه مش وقف.
محمية زي ما في كل العالم حتى.
محمية.
محميات
يعني في كثير محميات. وضحت؟ فأرض محمية يعني ملك الدولة، ما حدش اللي حق التصرف فيها. طب لو واحد حاب يتصرف، لغاية النهاردة في محميات عاملينها عالمية، يجي يقول لك طب أنا عايز أعمل فيها فندق أو أعمل فيها قهوة، يقول له خلاص طب تدفع إيجار. الإيجار ده اسمه الخراج. وصلت؟ طيب اللي دفع الخراج ده هيجي يستثمرها، من حق الدولة تفرض عليه ضريبة، مش حقه في الاستثمار اللي يستثمره. وصلت؟ انا بقربها لكم بس بالامثله الظاهره، لان الناس لما تسمع كلمه خراج دي دماغها بتشط.
لانه لا يتضح. لا لا بد ان يكون
واضح
يعني، احنا فاهمين هذه الصوره كي نرد بها.
فالدوله الان انا ارض محميه ملك الدوله، جه اجر جزء منها فبيقول له ادفع مقابل الايجار، ده اسمه الخراج، يقابله في الاسلام خراج. هيستثمر هذه الارض بالزراعه، مطالب بدفع العشر فيها، زكاتها. طب استثمرها في التجارة، مطالب بدفع عروض التجارة، زكاة عروض التجارة. يبقى الضريبة اللي بيدفعها دي، ده لو كان مسلم.
ده لو مسلم.
غير المسلم هيدفع بس الخراج،
ولكن
لا يطالب بالزكاة. لا طلب بالزكاة. وضحت معي؟ طبعا على خلاف بعضهم، بعض الفقهاء قال لا، زي ما المسلم يطالب بالخراج وبالزكاه بالعشر، يطالب الذم بالزكاه بالعشر، بالخراج بالعشر. وضحت معي؟ فالمذهب الحنابله ذهب الى ان الارض الخراجيه فيها الاثنين، فيها الخراج وفيها العشر. مش الحنابله بس، ده الحنابله والمالكيه والشافعيه
ثلاثه.
ابو حنيفه هو اللي قال ما يجمعش بالاثنين. وضحت؟ فدي الكلمتين اللي قالهم الشيخ في الخراج. قال والخراج يجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية، وهي أحددها أن الأرض اللي هيجتمع في الخراج العشر ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق، وتضمين أرض العشر والأرض الخراجية باطل،
وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل، يعني لا يجمع بين اثنين.
الشيخ
هو يقول وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل، يعني التضمين يعني جمع بينهما.
لا التضمين يا مولانا، التضمين زي الرهن كده
باطل.
التضمين زي الرهن، أنا لما متأجر أرض من الدولة وأرض محمية، بلغة العصر الحديث ليه حق الانتفاع، ما ليش حق التملك. ماشي، هو ده الارض الخراجي، ان كل اللي بيقوم بانتفاع بيها ليه حق الانتفاع مش حق التملك، ليه حق الانتفاع مش حق التملك. هل انا كمنتفع من حقي ان انا ارهن الارض دي؟
لانك ما تملكش.
لان لا املك. هل من حقي ان انا لو علي دين اقول له اضمنها لك بهذه الارض، اخذ بهذه الضمانه قرض؟ هو ده معنى التضمين. ماشي، يبقى الارض الخراجيه لا تضمن لانها ملك للدوله. وضحت؟ لا تضمن من المستاجر القائم عليها اللي بيزرعها او مدفع بيه. وضحت؟ انا قررتها لكم بس بمثال، لان المثال ده موجود، احنا عشان بس الصورة عندنا مش واضحة، الامر بالنسبة لنا بيختلط. لما يقول وتضمين اموال العشر والارض الخراجية باطل، ما ينفعش اعمل ضمان عليها، اشتري حاجة بضمان الدين. الله يفتح عليك. وصلت؟
لانك ما تملكها اصلا،
لان ما املكهاش. وطب جيت افلست، اللي ضمنته ده هياخد الارض مني؟ ياخدها من الدولة مش مني. وضحت؟ يبقى ده معنى وتضمين الأموال الأرض الخراجية، أموال العشر والأرض الخراجية باطل. طيب كده بقى ايه الشيخ خلص الجزء الخاص بالأموال الخارجية. طبعا سمحوني ده اختصار شديد جدا بالنسبة للأموال الخارجية، وانا بسطتها لكم بالامثلة الواقعية عشان تبقى ايه عندكم تصور ايه اللي بيتم فيه، لان كل الصور دي بتتم الان في العالم كله ولا ينكر عليهم احد، لكن عشان تتم بالمسميات الإسلامية العالم كله يصير عليهم. وضحت؟ في كل دول العالم في أرض الدولة بتملكها وبتعطي فيها حق انتفاع لأنها ملك للدولة. اللي واخد حق الانتفاع ده يملك يقول لا ملكوني،
والحاكم يقدر يبيع.
أيوة لا الأرض صالح الدولة. معلش
ده هو حاكم مثلا رئيس البلد، جاء أنا أدفع ثمنها بدل ما تدفع انتفاع أدفع ثمن كامل.
لا لو باعها له الحاكم يملك، لكن في الحالة دي الحاكم نفسه في الثلاث أراضي دول معنى أنها حميت، يعني مش من حق حد يتصرف فيها، بل هتبقى للدولة سند لها إلى قيام الساعة الأرض اللي حمها.
لو شريعة قائمة، لو شريعة الإسلام قائمة،
لو شريعة الإسلام قائمة. لكن مولانا ده الحكومات اللي تعاقبت بعد سقوط الدولة الإسلامية باعوا الأرض وأبوها واللي جابوها واللي خلفوها. مصر والشام والعراق الثلاث دول بالذات
بيبيعوا مرتين وثلاث، بيبيعوا الأقسام الواحد كمان.
زكاة العسل، في العسل العشر، طبعا العسل قسوها على الأرض الزراعية، قسوها على الأرض الزراعية والأرض اللي بتسقى بماء المطر، الأرض اللي بتسقى بماء المطر فيها العشر. فالعسل عسل النحل قسوها عليها، قالوا في العسل العشر سواء أخذه من ملكه أو من موات، وسواء كانت الأرض التي أخذ منها عشرية أو خارجية. يعني إيه الكلام ده؟ إيه علاقة العسل بالأرض؟ إحنا بنعمل إزاي في العسل؟ بنجيب خلايا النحل وبنحطها في المكان اللي فيه ثمر. النحل بيجمع من فين؟ من الزهر. أنت سقيته؟ رأيته؟ انت بس حطيته في مكانه هو اللي رعى لوحده، هو اللي جمع من ارزاق الله ربنا بعته. ممكن يرعى في ارض ملكك او في ارض ملك غيرك او في ارض خراجية او في ارض عامة موات في الجبال، حد شي بيزرع او ننبيه. ولذلك رب العباد يقول اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون. يبقى النحل نفسه فيه اللي بيرعى لوحده من غير ما حد يروح ناحيته، مش كده ليه؟ اللي في الجبل ده حد بيرعاه بربيه، هو اللي بيرعى وهو اللي يقوم بكل حاجة وبيجمع العسل، وانت بتروح سيادتك تشيل. اللي بتشيله ده بدون مجهود عليه زكاة ولا معنهوش؟ قالوا زكاة العشر. زكاة ايه؟ العشر.
اذا بلغ النصاب.
فالشيخ اختصرها قال لك لا ده سواء انت مرب النحل ده على ارضك، على ارض عشرية، على ارض موات، في كل الاحوال عليه ايه؟ الزكاة وعليه العشر.
طيب. هو الاشتراط طلع في بلوغ النصاب.
ما نجيله الزكاة على الارض، الارض لها نصاب خمسة اوسق. طب والعسل؟ قالوا العسل له نصاب. نصابه كام؟ 160 رطل عراقي، او لو هتاخدها بالدمشقي هتبقى 34 رطل وسبع بالدمشقي، 34 وسبع بالدمشقي، بالعراقي 160
رطل. اقل من الكيلو
الرطل، اقل من الكيلو الرطل، الكيلو 2 رطل وربع، 2 رطل وربع. الرطل الرطل الرطلين وربع كيلو العراق. العراق
رطلين
160 رطل عراقي.
كم قيمته بالكيلو؟
الرطل الشامي بالرطل الشامي 34 وسبع
كيلو.
حوالي 2 كيلو، رطلين وربع. خلي بالك الرطل ده لغاية ما أنا نشأت كان بيتباع فيه في مصر.
لا صح، اللي هو الرطل العراقي.
الرطل العراقي نفسه كان موجود في مصر.
بس الرطل كيل وليس وزن.
لا كيل وزن.
وزن.
وزن. يا مولانا يا مولانا أنا أذكرها، كان الرطل ده بيجيبه هم حجرين حجرين يعادل الكيلو، توزنهم الحجر منهم بالضبط يعني ايه بالضبط الحجرين والربع يجيبوا الكيلو. ما زال بعض ما زال موجود في بعض الريف وفي بعض البلاد المتطرفة زي سينا وكده، سينا والنطرون. لكن المقياس ده انا ادركته، انا شخصيا ادركته. لا لا أدرك الرطل والأقية كمان.
نعم. آه.
يبقى ده زكاة العسل. هتبقى معانا الركاز، ده آخر حاجة في زكاة الأرض. الركاز وهو الكنز.
الكنز.
الشيخ فسره قال وهو الكنز ولو قليلا، يعني الكنز. الخارج من الأرض أنواع، الخارج من الأرض أنواع، فيه ركاز وفي معدن، والركاز غير المعدن. الركاز الذهب والفضة والمعدن النفيسة اللي أهل الجاهلية دفنوها،
الأقوام السابقة
بيسموه دفن الجاهلية. يبقى الركاز بيتركز في دفن الجاهلية. طب كلمة ركاز جابوها من فين؟ موجودة في القرآن. ها؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ الركز منه أخذ الركاز، وضحت معي؟ فالركز والركاز ما دفنه أهل الجاهلية. يبقى كل ما تعلق بالأثار القديمة، تمثيل فرعون وتمثيل ال... وما ضعوه تحت رؤوس الموتى من زمرد وزوردد وعقيق وغيره، كل ده يدخل تحت مسمى ايه؟ الركاز. الركاز ده ممكن تلاقيه على وش الارض، ممكن تلاقيه على عمق متر، وممكن تلاقيه بعد الحفر. طبعا الركاز ده فيه حاجات غالية جدا 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 جدا. يعني توت عنخ امون في المعبد بتاعه كان عامل الاله بالكامل ذهب. باب المعبد انا شفته بتاع معبد ادفو، الباب بتاع المعبد بالضبط ارتفاعه من الارض لسقف المعبد حوالي يعني قول حوالي 15 متر 20 متر ذهب.
وين هذا؟
ذهب.
في مصر؟
لا في المدافن ولا ايش ولا
ايه؟
الاهرامات؟
لا المعابد.
المعابد.
المعابد بتاعتهم بيعملوا حاجة اسمها قدس الأقداس. حاجة لو شفت المعبد، أنا أول مرة كنت أدخل معبد بعد الثورة دي، أول مرة في حياتي دخلت. فشفت المشهد الحقيقة مشهد. عاملين أعمدة ضخمة جدا. للمعبد. طبعا خلي بالك كل ده وجدوه تحت الرملة جنب المعبد بيوتهم، تشعر بالأجيال اللي ربنا أهلكها جيل جيل. تلاقي البيت مبني بالطوب اللبن وفوق منه طبقة تراب، وفوق منه بيت مبني، وفوق منه طبقة، وفوق منه بيت مبني، وفوق منه طبقة، وفوق منه بيت مبني. خمس ست أجيال بيوتهم فوق بعضها، جيل ربنا يبيده ويجي الجيل اللي بعده يبني، ربنا يبيده ويجي الجيل اللي بعده يبني. فطبقات الارض نفسها تشعر فيها بحياه الناس اللي عاشت لما ترى اثرهم. في مقابل دول الخمس اجيال دول كانوا في ارتفاع المعبد. المعبد معمول للباب الضخم ده وعاملين من بره حراسه، الحراسه بتاعه حورس بتاعهم ده. عاملين تمثالين للطائر بتاع حورس ده, تمثال ضخم ضخم ضخم. تخش جوه المعبد يبدأ منور في الأول, والباب الضخم الرهيب ده سمك الباب أدخل من دي, وارتفاعه زي ما بقولك من 10-15 متر, وعرضه عرض البوابة نفسها يعني هنقول على الميت ضلفتين, كل ضلف على آخر 5 متر. تخيل ان بريطانيا لما كانت محتله مصر واكتشفوا المعبد ده بتاعته سرقوا الباب ده.
سرقوه
عشان هنروح على المراكب, سرقوه باب ذهب. فكل ده يسمى دفن الجاهليه. لما تخش المعبد بجوه عاملين مكان الاله بتاعهم اللي بيخش يبوسوه ويسجدوا قدامه. الغرفه بتاعته عباره عن كتلة رخام واحدة
تحت داخل الركام.
انا ذهلت ازاي جابوها اصلا وازاي نقلوها. كتلة الرخام دي بالضبط يعني هقول ايه,
حاجة فوق 50 سم,
اكبر من الاوضة دي يعني بالضبط, يمكن مساحتها زي من عندي هنا للحيطة بس بنفس عرض ده. وعاملينها نحتينها من جوه عاملين اربع اعمده منها فيها اربع اعمده, والسقف من نفس الرخامه, والجزء اللي منحوت في نص الرخام ده اللي حاطين فيه الاله. يعني عاملين له البيت نفسه اللي هو فيه من رخام جرانيت, الجرانيت من الاخضر الفخم جدا, وحاطين التمثال في النص, وقدام منه مركب الشمس بتاعته. مركب الشمس كان الذهب, التمثال بتاعه اللي جوه ذهب, كانوا مجانين.
لا كان في امكانيات,
سرقت في حاجات كتير سرقت يا اخي الكريم. انا شفت منظر, انا شفت الجبال اللي نحتوا منها التماثيل في اسوان. انا ذهلت للان مش داخل دماغي. انت بتخيل ان بيجي في الجبل اللي بيعمل منه التمثال ده, يعني متصور عندنا ان احنا ايه التمثال ده بنجيب الحجر ونبدا ننحت فيه من بره ونقصه كده, ده لا. الجبل كما هو, هو بينزل فيه بسكين, ما تعرفش سكين ولا ايه, انا لغايه دلوقتي مش متصورها. بينزل في الجبل ناحت,
بيفرغ من الجبل نفسه,
بيفرغ من الجبل. الجزء اللي بيتفرغ ده تمثال كامل ما زي ما هو,
يعني هنا باين مفرغ وهنا مجسم,
فهنا تلاقيه مجسم وهنا تلاقيه مفرغ. وضحت الصوره؟ التقنيه العلميه اللي عندهم اللي وصلت بيهم ان يدخل بايه ينحت في الجبل بالشكل اللي عايزه بالملي والسنتي. حقيقة يعني
أغرب ما في الأرض بهذه العقلية هو يعبد تمثالا صنعه بيها. يعني كيف الذكاء العالي جدا هنا وكيف الغباء هنا, يعني تناقض رهيب.
أنا بقول لك حاجة, يعني أنت لما تشوف الجزء اللي نحتين منه هو نفس الشكل التمثال بس مقلوب. الاسطمبة اللي احنا في العصر عادي تعمل لك اسطمبة وتطبع لك عليها تمثال, هو عامل الاسطمبة في نفس الجبل ناحية ناحية التمثال, فبقيته عامل اسطمبة, مش بيجيب حبة رملة ومواد طرية وهو يحطها على الاسطمبة وبعدين تطبع, لا لا حاجة تانية خالص. فالحقيقة يعني فالركاز دفن الجاهلية. رب العباد أوجب فيه الخمس, ودي أعلى زكاة بتدفع, يعني أعلى زكاة بتدفع. أي واحد وجد هذا الركاز في أرضه, في أرض موات, في الجبل, في الصحراء, فهذا الركاز اللي وجده شرعا يلزمه أن يدفع خمسه للدولة وله الأربعة خمس. شرعا. طبعا الدول الان
اذا وجدها شخص مواطن عادي، لكن اذا وجد والدوله مثلا تشيبه منه،
ما بقول لك هو الدوله الان حاضره الكلام ده ومنع بيعه ومنع التصرف فيه، ولو انت لقيت كنز زي ده بيستولوا عليه.
طب مش ظلم ده؟
ويقبضوا عليك ويقول لك ده انت تاجر اثار وحطك في السجن كمان.
ولا يمتنع وجوبه ولا يمنع وجوبه الدين، يعني لو عنده دين يدفع ايه؟
وضحت معي؟ فهو عليه الخمس زكاة. العلماء تكلم قالوا طب لو وجده في ارض ايجار او ارض هو اشتراها، قالوا الامر مرده للملك الاول، ان الملك الاول قال هذه ملكي يبقى يقينا ملكه ترد لي قولا واحدا. وضحت معي؟ طيب الملك الاول ورثها من اجداده يبقى ملكي لي وملك الاجداد. وضحت؟
لو باع الارض بما فيه،
لا هو باع الارض اللي فوق السطح
ولا يعلم بما فيه،
ولا يعلم ما فيه، اكتشف ما فيها بقى ملكه ملك يده. وضحت؟ يبقى دي اسمها ارض ايه او زكاة الركاز.
طب ما يطلب منه ان دين هذا اللي يدعي الملكيه؟
زكاة الركاز هيدخل معاها زكاة المعدن، الشيخ طبعا ذكروش لكن هو من الركاز. المعدن يشمل كل المعادن الطبيعية الموجودة في الأرض لم يدفنها أحد.
يعني الذهب البترول،
الذهب اللي موجود في الأرض طبيعي، الفضة اللي في الأرض، الماس اللي في الأرض، الزمرد، الزبرجد، البترول، الغاز الطبيعي، كل ده يدخل في مسمى المعدن. وده أيضا حكمه زكاته زكاة الركاز الخمس، لكن على خلاف. البعض قال معه الزكاة ليه؟ خاصة الأحناف، لأن قالوا أن في حديث وارد أن النطيحة جبار والمتردية جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس. الإشكال كله في الحديث في إيه؟ هل المعدن يلحق بالجبار ولا يلحق بالركاز اللي بعده؟ اللي ألحقه باللي قبله قال إن لو يعني واحد حفر بئر وتردت فيه شاة وقعت ماتت، معنى جبار يعني ما لا يضمنه الحافر صاحب البئر،
لا يضمن جبر الكسر،
لا يجبره الكسر، واخد بالك معي؟
او فقده.
يبقى انا حفرت بئر الناس تشرب منها وانت جاي ترى غنمتك غنم وقعت فيها، تقول لي ادفع ثمنها؟
ولا ولدك وقع فيها، ولا الولد
ولا ابنك وقع فيها، ادفع انا ديته؟ وصلت؟ فالبئر جبار نص الحديث، واخد بالك معي؟ وكذلك اللي بيسقط من على جبل جبار، مين اللي وقعه؟ جبار يعني ما ملوش دي
جبار بالتلال.
الحديث قال والمعدن جبار، فالعلماء اختلفوا هل المعدن جبار يعني لو واحد بيحفر على المعدن ومات، انا استاجرت واحد يحفر في الارض واثناء الحفر مات او وقعت عليه حبه رمله موتوه،
ايوه
هل انا اضمنه؟ على القول الاول قالوا لا ضمان عليه، ملوش دي وبيشتغل.
طب بيشتغل الامان، انا ما وفرتهوش في امان معين المفروض يكون متوفر.
مش انا بكلمك دلوقتي في فرق بين الامان، اللي بتكلم على الحفر الطبيعي اللي مفوش، لو في امان وانا املكه وما عملتوش يبقى انا اهملت، فبتعاقب مقابل الاهمال. لكن انا ما اهملتش، هو بيحفر وقع عليه حبه رمله مات. على القول الاول قال ان المعدن جبار يبقى تحمل على هذا المحمل. القول الثاني قال لا، المعدن جبار يعني ما عليهوش زكاه، يبقى كل اللي بيخرج مقابل التكلفة لا زكاة عليه. ده قول لبعض الفقهاء. انا بس حبيت افصل علة الخلاف او سبب الخلاف ايه فهموا النص الحديث. القول الثاني قال لا، المعدن جبار وفي الركاز العشر، قال ان المعدن يلحق بالركاز. اللي ألحقه بالركاز أسقط زكاته، واللي ألحقه بالبئر أسقط دية من يقتل فيه وأوجب عليه الزكاة. واضح سبب الخلاف؟ يبقى ده منشأ الخلاف. هل هو معطوف على ما قبله ولا ما بعد ولا بعد معطوف عليه؟ وصل للمعنى؟ ده باختصار شديد.
بس يعني تعطينا معنى الجبار بالضبط يعني عشان
الجبار يعني هجر. هدر.
هدر.
لا دية له. وصل المعنى؟ ده باختصار شديد. لكن ما استقر عليه الرأي عند الجمهور ان المعدن فيه الزكاة زيه زي الركاز، وزكاة الخمس ولو الدول التزمت بالخمس بس في البترول لما وجد فقير واحد في الأمة المسلمة من شرقها لغربها وشمالها لجنوبها. ده البترول بس، فما بالك لو تطلع الزكاة من البترول والغاز الطبيعي والحديد والمنجنيز والنحاس وعدت.
سموها السرقات لا بسبب العالم. سرقات قبل الزكاة.
وقول المصنف في ختام كلامه قال ولا يمنع من وجوبه الدين، يعني لو واحد وجد كنز ده بالنسبة للركاز أو بالنسبة للبترول وعليه هو دين، نقول له زكاة المعدن ده ملهاش علاقة بالدين اللي عليك، انت هتدفعها تدفعها ولو استدين الدفع. ايه الأجنومية؟ طيب طيب خلاص، يبقى مش هنطول النهاردة عشان اخواننا، هناخد نص ساعة بس ونختم. ماشي اتفضل. زكاة الأثمان، ودي بقى اللي فيها التفصيل الطويل اللي يحتاج لتفصيل، لأن زكاة الأثمان هتدخلنا في كل أنواع المال أو النقد باختصار شديد. الأثمان اللي هي النقد اللي بيدفع ثمن للأشياء، وعلى رأس هذا الذهب والفضة، وطبعا يدخل معها الدنانير والدراهم والريالات والدولارات والأورو. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيها ربع العشر إذا بلغت نصابا. يبقى كل الأثمان الأموال النقدية زكاتها ربع العشر، يعني 2.5%. يبقى لما اقول العشر ب 10%، نصف العشر ب 5%، ربع العشر ب 2.5%. ماشي. زكاة الاموال وهيلحق بها عروض التجارة هتجينا كلها 2.5%. يبقى كل ما هو نقدي زكاته 2.5%، ربع العشر. طبعا قدر هذا النصاب بالذهب. قال فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا، كان فيه درهم زمان اسمه الدرهم الإسلامي مصنوع من ذهب أيام الخلافة، فقدروها بالدرهم الإسلامية ب 28 درهم وأربعة أسباع. بالدنانير 25 دينار وسبع دينار، نصاب الفضة بالدرهم الإسلامية 200 درهم،
والدرهم 12 حبة خروب.
نعم.
ما هو الخروب؟ الخردل يعني؟
لا، الخروب غير الخردل. ايوه الخروب اللي هو يطلع ده.
شفت
يا راجل ده نبات بيطلع الخروب ده وله وزن معروف. الخروب ده نبات بيطلع وكانوا بيعتبروه بعض الأحيان زي التجار لما ملاقيش الحديد اللي بيوزن بيه كانوا بيوزن بخروب.
يعني الخبار ده؟
لا، المتوسط منه وهو فيه أحجام مختلفة، بس فهو عبارة عن نبات، ثمرة نبات، وبتنشف زي ما بينشف التمر كده، لكن النبات نفسه هنقول في عرض صباعين كده وفي طول الكف زي كده. والمثقال درهم وثلاثة أسبع درهم. قال ويضم الذهب للفضة في تكميل النصاب. طبعا دي قاعدة هنحفظها بقى، كل النقد ذهب فضة دولارات ريالات من الآخر كده بتجمع النقدين اللي عندك بالكامل وتحصرها، إن بلغ وزنها 20 درهم، 20 مثقال ذهب، قدره بالجرامات عشان نجيب الكلام اللي من الآخر، ب85 جرام ذهب. يبقى النصاب بالذهب كام؟ 85 جرام ذهب.
نصاب الذهب ونصاب كل الفلوس،
والنصاب ده يقاس عليه كل الأموال.
نصاب الذهب،
نصاب الذهب 85 جرام، ودي أسهل طريقة باختصار شديد جدا. لازم يحول عليه الحول، يبقى أن يملك 85 جرام زيادة عن استخداماته الشخصية طول السنة ويحول عليها الحول دون أن يمسها، يبقى ده بلغ زكاته، بلغ ماله النصاب ووجبت عليه زكاة بحول الحول. 85 جرام،
85 جرام ذهب،
ماشي. ال 85 جرام ذهب ما يعادلها في وقت إخراج الزكاة، مش في وقت وجوبها، وقت إخراجها. يعني أنا أجي أحصل مالي، عندي مال ذهب وعندي ريالات وعندي دولارات وعندي ين، ماشي، لا لا النقد بس دلوقتي نتكلم عن زكاة النقد، كل زكاة تحسب لها. فزكاة النقد بنحسبها قيمة الدولارات اللي معايا تجيب قد ايه ذهب، ماشي، فبنحولها كلها لذهب.
85 جرام
مجتمعة كملت قيمة ال 85 جرام، يبقى أنا وجب على الزكاة مدام حال عليها الحول، يبقى يقينا أنا وجب على الزكاة. بضربها في القيمة بتاعتها كلها في 2.5 جاي له لسه حولين مرة، ماشي. يبقى النقد كله باختصار شديد خلاصته ان النصاب بتاعه 85 جرام ذهب، لما تاخدها بالمساقيل اللي الشيخ ذكره 20 مثقال من ذهب، وهتطلع ايه، نصف مثقال اللي هو ربع العشر.
ربع العشر،
ربع العشر زكاتها، ربع العشر 2.5%. وطبعا اذا ضم الذهب للفضة او الريالات للدولارات عايز يتصدق زكاته، يطلعها بايه؟ باي عملة شاء، هيطلعها بالذهب ماشي، هيقيمها بالريال ماشي. يعني انا عندي ذهب وعندي فضة وعندي ريالات وعندي دولارات، عايز اقيمها بالريال عشان اطلع بالريال، تقيم بالريال. عايز اقيمها بالدولار اقيمها بالدولار، عايز اقيمها بالدرهم اقيمها بالدرهم. اي نقد تقيم بيه وتحسب الزكاة عليه. يبقى كل الأموال اللي موجودة عند النقدية تقيم بنقد واحد، والقيمة دي تضرب في قيمة الزكاة. قال ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة. أجت لك عشان كده قلت لك قصبر جاي. يعني إيه لا زكاة في حلي مباح؟ قسم الحلي لنوعين، الشيخ قسم الحلي لنوعين. النوع الأول الحلي المباح للمرأة لاستخدامها أو لإعارتها لصاحبتها، يبقى أصبح الحلي مفرغ للزينة، ليس له لصاحبتي هدف أو لصاحب هدف إلا الزينة ليها وغيرها، سواء تستخدمها هي او هتديها لبنتها تحضر بها الفرح او اختها تحضر بها الفرح او خالتها او جارتها. وكان الكلام ده من الاعراف الجارية على فكرة حتى من ايام الجاهلية الاولى. اليهوديات لما ليلة فرار سيدنا موسى وخروجه من مصر، اليهود خبساء خلوا كل امرأة تستلف من جارتها حليها تلاحضر بفرح، واستلفوا الحلي وفروا بالليل هاربين، سرقوا الذهب ومشوا. وضحت؟ ومهاجرين في سبيل الله وخارجين فرارا من فرعون وخايفين من بطشه، لكن هم اليهود. والحلي ده اللي عقبوا بيه، عوقبوا به يا اخي الكريم مؤمنين، وعملوا العمله السودة دي اثناء الهروب اثناء الخروج اثناء الهجره، وعشان كده عوقبوا. فرعون ادركهم وكانوا حيموتوا في جلدهم من الخوف، وقال اصحاب موسى ان المدركون، سيدنا موسى ربنا يعني امره ان يضرب بعصا البحر، وعبروا. وبعد ما عبروا الخوف قتلهم ان يطلع تاني، فوقفوا على شاطئ البحر وقالوا موسى هينفس ويطلع، هيغوص في المايه وقعدين الناحيه الثانيه. فعاد يدعو الله لغايه ما راوا جثته وعيمه. ولذلك يقول تعالى: واذ فرقنا بكم بحر فانجيناكم واغرقنا ال فرعون وانتم تنظرون. وربنا قال لفرعون: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه. الوحيده اللي طافها على وش المي وتفرج عليه وبطبش وبصرخ: امنت انه لا اله الا الذي امنت بنو اسرائيل، وسمعوا صوته وشافوه لما وقع. كل المشهد ده راوه بعينهم. ومع هذا لما خرج مع سيدنا موسى، مجرد ان نجوا من هذا الغرق ومن هذا المشهد الرهيب، وجدوا قوم يعكفون على اصنام لهم، قال: يا موسى اجعل لنا الها كما لهم اله. قال: انكم قوم تجهلون. واوقبوا بالموت واحياهم تاني: هتتوب وحنتوب. طيب خلص. استمروا. مجرد ما سيدنا موسى بس غاب لميقات الله 40 يوم. في البداية كان ربنا طلب منه 30 بس، ولما راح الميقات ربنا مدده 40. ال 30 يوم هم على عبادتهم، وفيهم نبي الله هارون. لما تأخر 10 أيام الأخيرة دي قال له: لا خلاص موسى مش جاي، واحنا ما ينفعش نعيش كده من غير إله، نعمل إله. مين اللي طلع عليهم لعب؟ السامري. قال لهم: بس عارفين موسى ما جاش ليه؟ ليه؟ قال لهم: عايزين عشان الاوزار اللي انتوا شفتوها، الذهب اللي سرقتوه، لموا له الذهب كله، لموا الذهب اللي سرقوه المصريات، واللي صنع منه العجل وعبدوا العجل. يبقى حتى العجل اللي عبدوه ده كان اول منهوبه. وصلت؟ ولذلك لما سيدنا موسى جه اعتذروا له بايه؟ قالوا: حملنا اوزارا من زينه القوم فقذفناها. اخلصنا منها عشان ترجع بالسلامه. فكذلك القى السامري فاخرج لهم عجلا جسد له خوار، فقالوا: هذا الهكم وإله موسى فنسي. وضعت. فقولهم: حملنا اوزارا من زينه القوم، الحلي اللي احنا سرقناه واحنا خارجين. وضحت؟ الخاص باستعمالها او اعارتها هذا اللي زكت عليه. امتى تجب الزكاة في الحلي؟ الحلي المحرم. والشيخ قال: وتجب في الحلي المحرم وكذا في المباح المعد للكراء والنفقة. يبقى لو الذهب ده انا واحدة فاتحة محل ذهب، والذهب ده بتأجره بالليلة وبتاخد مقابل الإيجار مقابل تأجيره ثمن، هو ده معنى الكراء. أو تعدل النفقة إنها بتستثمره وبتتجر فيه وبتطلع منه أرباح زي التجار بتوع الذهب. ما هو كل الذهب اللي عنده حلي، اللي في دكانه ده حلي ولا مش حلي؟ حلي عليه زكاة. يبقى ده معدل للتجار والنفقة أو معدل الكراء أو معدل البيع، كل ده فيه زكاة. يبقى لما نقول كلمة الحلي، الحلي تطلق على كل ما تتحلى به المرأة سواء لبسته هي أو كان عند التاجر، مش كده ليه؟ فعشان كده الشيخ فرق بين حلي المرأة بتستخدمه في استعمالها الشخصي أو تستخدمه لإعارة صاحباتها وجاراتها فهذا لا زكاة عليه. يبقى الاستخدام الشخصي خرج من دائرة الزكاة. ده مذهب الشيخ أو مذهب الإمام. طبعا أنا خلاف في مسألة حرية المرأة. إذا كان دون النصاب لزكاة عليه اتفاقا بين كل فقهاء. إذا كان فوق النصاب هو ده المحل خلاف، هل عليه زكاة أو معلوم زكاة؟ فريق من الفقهاء المعلوم زكاة ما دام الاستخدام الشخصي، باعتبار ان الشارع سبحانه وتعالى من لطفه زي ما قلنا في اول محاضره في المال راعى الطاقه التكلفيه للممول فاداله القدر اللي يعيش بيه، واستخدامه الشخصي كله عفى عنه. جاب سياره مرسيدس عفى الله عنها، ركب حمار سيدس برضه عفى الله عنها. وضحت؟ يبقى استخداماته الشخصيه. حلي المراه اللي تستخدمه لزينتها حتى لو ملج اسمها كله، لان مهما لبست في قدر هتقف عنده مش هتقدر تزود عليه. فقالوا ان القدر ده كله ما دام استخدامها الشخصي عفى الله عنه. بعضهم قال لا، ينظر في حالها. اذا كانت جايباه بالفعل الاستخدام الشخصي يدخل في العفو. اذا كانت جايباه بخلعات عده ما ينفعش يتلبس مع بعض، لا يصلح ان يلبس كل مره واحده. يعني مثلا هيبقى عندها خمس عقود، ينفع تلبس خمسة على بعض ولا تلبس واحد؟ جرى عرف الزنا بواحد مش هتلبس خمسه، لكن عندها خمس اطقم يبقى الزكاة على الكل.
كل والله
على الكل. ليه؟ لان هي جايباه مش بغرض الاستعمال، ده بتحوش فيه. ما دام تحوش وادخار يبقى الزمها الزكاه على الكل. ده قول. طبعا الشيخ كلامه يفهم منه ان ما دام استخدامها الشخصي حتى لو خمس اطقم عفى الله عنه. لكن انا بذكر اراء غيره من الفقهاء. وضحت؟ فقال ان ما دام هتغير فيه يبقى عليها زكاه على الكل. ما دام لا يصلح ان تلبسه مره واحده. وهتغير فيه طقم مكان طقم وغويشه مكان غويشه. يبقى الزكاة على الكل. ماشي ما دام تجاوز النصاب. على قول الاول قول الحنابلة قال لا، ما دام لاستخدامها الشخصي وعفي عنه مهما بلغ قدره. وضحت؟ دول القولين بالنسبه للزكاة الحلي. اما الحلي اللي اعد اصلا مش للاستخدام الشخصي لكن للتجار او للايجار زي اللي في المحلات فهذا كله تجب فيه الزكاه.
سعر التجاره
طبعا اذا بلغ النصاب تجب عليه الزكاه، ولو زاد يبقى الزكاه على النصاب والزياده، لا يستثنى النصاب. ما دام بلغ النصاب او زاد فبنحسب القيمه بالكامل ونطلع الزكاة عليها بالكامل، ما فيش جزء يبقى معفو عنه. لا يبقى الزكاة على الكل. الفصل
بس كده الزكاة هتاكل
بقى. هتاكل ليه؟
تعمل انه انت يعني بتزكي وواقف مكانه.
لا حتى لو كانت هتاكل جزء بس هتاكل جزء لغايه ما يوصل النصاب. وصل النصاب يبقى خلاص قل عن النصاب مفيش زكاة عليه. لو قل عن النصاب في زكاة؟ يبقى في قدر النصاب مسموح به للابد في الزكاه فيه. 85 جرام الا واحد ملي، واحد على 1000 من جرام لا يدخل في الزكاه. وصلت؟
بتحدد المكتب بتاع اي واحد بتمسكه
طبعا. الفصل في حلية الرجال والنساء، وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة. طبعا لأن بعض الناس بالغوا في موضوع الذهب والفضة، فمنهم اللي حل المساجد ومنهم اللي حل المصاحف ومنهم اللي حل الكبايات والصواني والحمامات. يا مولانا تلاقي الحنفية ذهب والأعدل بتاع الكبانة ذهب. أيوة يا مولانا، شهران كانت القعدة بتاع الكبانة بتاع ذهب خالص. مش بقول كلام، احنا شفناها بعينينا.
شهران
النفق. قبل خميني يمسك
شيعي.
كانت قاعدة الكبانيه نفسه، القاعدة اللي انت بتقعد عليها دي ذهب خالص، المقابض كلها بتاع الابواب ذهب، الحنفيات ذهب، الدش ذهب، وبعدين بعضهم جعل الذهب في السقف، حل في السقف، وبعضهم حل به العرش، يعني الكرسي نفسه كل ما فيه من خشب، مكان الخشب معمول ذهب، الجلد بيغطي ذهب، وحيط بذهب، فتلاقي الايد اللي طالعه دي ذهب، والايد اللي من ورا ذهب، والظهر اللي من ورا ذهب. في مبالغات شديده جدا في هذه الامور. فهو بيتكلم على هذه النقطه، ان تحرم تحليه المسجد بذهب او فضه. وكذلك طبعا لم يوضع الكلام ده في المحراب او في السقف. الحمد لله يرحمكم الله. هو الشيخ قال تجب ازالته وزكاته، يعني يلزم منها الشرعيه ان يزال هذا ويزكى عليه كمان.
يعني هو مثلا
ذهب يبقى يزال ويزكى عنه، الا اذا كان في ازالته استهلاك ليه. يعني لو كانت الذهب نفسه سمكته رخيخه جدا، بحيث انك انت لو زلته ما تجمعش حاجه. حصل هذا سيدنا عمر بن عزيز في زمان، كان دخل مسجد في مسجد مكان معبد في الشام، فوجئ انه مطلب الذهب، لكن الذهب نفسه القشره دي طبقات، ممكن تبقى زي ورقه الكراسه، ممكن تبقى ادخل، على حسب امكان كل واحد، فممكن تبقى طبقه واحده، وممكن تبقى مجموعه طبقات قد الكشكول. اللي قد الكشكول تقدر تكشطها وتطلع منها معدن موجود تقدر تستفيد بيه. لكن اللي زي الورقه لو انت شلتها هتنتهي. فسيدنا عمر بن عبد العزيز قال لهم هاتوا زكاتها، فقالوا له يا امير المؤمنين ان جمعناها لم تجمع جسما. قال لهم طب ابقوها خالص. وضحت؟ يبقى ادي بازالتها، وفي نفس الوقت ايه؟ الا اذا استهلك فلم يستمع منه شيء بالازاله. فلا تحرم استدامته، ممكن نسيبوه لغايه ما يهلك لوحده. لانه لا فائده في اتلافه ولا في ازالته في الحاله دي. ودي اصبحت حاله ضروره. طبعا في استثناءات في هذا الموضوع. الشيخ ذكرها، قال ويباح للذكر الخاتم من الفضه ولو زاد على مثقال. الفضه من المعادن. المثقال حوالي 4 جرام وربع تقريبا. مش فاكر والله 4 وربع 3 جرام. فالمثقال من زأ من فضه ابيح للرجل ويسن له التختم في بنصره اليسار. طبعا الناس اتعودت تخلي الفصل من بره. الرسول كان يخلي الفصل من جوه، لان كان بيستخدمه، بس الرسول كان لابس العله، كان بيختم به الكتب. لان انت لو حطيته في خلف صعب تختم به، قدام تختم به سهل. لكن الرسول كان منقوش عليه محمد رسول الله، فكان بيخلعه داخل الحمام ويلبسه تاني وقت، لان هو اضطروه يلبسه، لان كان اي كتاب يبعته يقول له ما دام معلوش ختم مش هيمشي، لازم تختمه شعار الدوله. فكان خاتم النبي هو بمثابه شعار الدوله. ماشي. ويباح للذكر الخاتم من الفضه ولو زاد على المثقال. قال وجعله بخنصر يسار افضل. بل بعضهم كره ان يلبسه في السبابه الوسطى. كره، مش حرب، لا. قال بعضهم، بعض الحنابله بالذات. قال وتباح قبيعه السيف من ذهب. القبضه. القبضه. ماشي. وحليه المنطقه. وحل المنطقة الحزام اللي بيربط به الإزار بتاعه. حزام هو ايوه فيه كلام فيه بالنسبة للجيش. والجوشن، الجوشن هو الدرع، الدرع بيتصنع من حديد، ممكن تصنع من ذهب. والخوزة اللي البيضة حطها فوق راسه ماشي. هو عايز يقول ان لا مش دي، الحاجات دي بتوضع لتقوية آلة الحرب.
المنطقة يعني الحزام يعني قلت؟
أيوه. على وسطه. ماشي؟ الحاجات دي بتمنع، بيعتبروها كان في الوقت ده، في الوقت ده كانت بتصنع منها آلات الدفاع. آلة الدفاع تدافع عنك إيه؟ الخوذة تحطها على راسك. ماشي؟ السيف عشان ما تكسرش في إيدك. السيف عشان ما لا يكسر. لكان نقطة الضعف في المخبط، لما بتضرب بيه ممكن يطير من ايدك. فكانوا بيصنعوه من ذهب عشان يقدر يستمر فترة طويلة جدا. خالد بن الوليد في سرية مؤتة كسر على ايديه، في ايديه 9 سيوف بس، جاب بيهم كام؟ 5000 قتيل في اسبوع. سيف ما بتهزرش، وايد خالد ما بتهزرش. فكان مثل هذه النوعية من الناس، وبيح له ان يجعل المقبض من ذهب على اساس ان ده بيقوي آلة الحرب معاه. فالمقبض والدرع اللي هو بيلبسه زي القميص من فوق يحمي صدره، ممكن صنع الحديد مع اي ضربة ينصهر. الذهب اقوى تحملا. وكذلك الحزام اللي بيربط به هو من تحت منطقة المنطقة اللي بيربط به وسطه، ويربط به يحمي به منطقة الدرع، ويربط به اللي فوق واللي تحت جوز هذا في الحرب. كل دي معدات في الحرب. غير كده لا. كلام واضح. الكلام ده كوسيلة حماية وليس لزينة. اللي بيلبس درع من ذهب ده مش لابسه تعاق بيه، لان لابسه تحت هدوم. ايوه بيبقى لابسه تحت هدوم، ده زي قميص حديد مشغول. عارف هقول لك ايه بس، عارف السلك؟ هقربها لك بمثال. عارف السلك اللي موجود تلاقي متربعات مربعات في بعض داخل بعضها كده؟ كانوا بيعملوا الدرع زي كده، فبيلبسوا على شكل قميص، يبقى حامي صدره وحامي منطقه الظهر. ان الضرب من ورا يبقى الضربه بتيجي في الدرع في القميص، ما تجيش في هو. وصلت؟ يبقى ضربه السلك لما تنزل بتنزل على ايه؟ على القميص الحديد او القميص الذهب. لو جت على القميص الحديد ممكن تخرق جسمك. الذهب بيبقى احن واكثر تحمل. وصلت؟ فالقضية ما هيش على الاطلاق، لكن اباحوا هذا لان دي من ادوات الحرب، او عدت من ادوات الحرب. عشان كده قال وتباح قبيعة السيف اللي هي طرف القبضة فقط ولو من ذهب. قال وحلية المنطقة والجوشن والخوزة، وبعدين قال ايه بقى، دخل في حاجات الزينة. قال لا الركاب، الركاب السرج اللي بيقعد عليه، ولا اللجام اللي بيربط الفرس، ولا الدواة اللي هي بتحط في حنك الفرس. وطبعا
الدواء
بالتشديد.
الدواء
نعم الحلقة.
والدواء هي المحبرة.
الدواء المحبرة. وحتى لو قلنا الدواء من غير التشديد، كل دي داخله في الأدوات اللي بتستخدم للزينة. مادام تستخدم للزينة الأصل تحريمها.
الدواء قلنا إيشي؟
حتى الدواء اللي هي الحلقه اللي تحط فيها حلقه الفرس، ده بيقعد يقولك فيها طوال الوقت. لو اي معدن بتصدي الذهب لا يصدق. طب
المشكله
طبعا هيدخل في المحرمات كل الادوات المستخدمه. واحد يعمل المرايه من ذهب، واحد يعمل المشط من ذهب، يعمل المكحله من ذهب، المبخره من ذهب، كل ده داخل في التحريم. ايه لا لا، في نهي عنده. المراه ابيح لها زينتها بس، لكن الرسول لم نهى عن استخدام كل آنية الذهب والفضة. الآنية حاجة لحكم، والحلي لحكم. وصل الفرق؟ أجبها لك هو، ما تستعجلش. قال ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه، كطوق وخلخال وسوار وقرط وقلادة وتاج وخاتم وما أشبه ذلك، قل أو كثر. قل ولو زاد على 1000 مثقال. عشان كده قلت لك هو مذهب الحنابلة إن ما استخدمته المرأة أبيح لها أنها تستخدم أقصى استخدام ما دام في وسع جسدها تحمله، ما لا زكاة عليه لأنها تعد من استخدام شخصي. أصرح هو ولو 1000 مثقال. إيه؟ الخلاف موجود. فالكل ألزم بأن الآنية خلاف الحلي، يبقى الحلي لحكم مختلف، الآنية التحريم، الأصل فيها التحريم. الاستثناء النادر الوحيد اللي استثني موضوع آلات الحرب، وفي استثناء ثاني حال المرض، عشان برضه ما ذكروش الشيخ لكن هنذكره. يعني حال مرض واحد جدعت أنفه، ثبت هذا في الحديث، قطعت أنفه في الحرب، فجعل مكانها أنف من حديد فصدت وعملت له مشاكل، فالرسول قال له هل جعلتها من ذهب؟ قالوا ويقاس عليها اللي كسرت سنته، ممكن يعمل سنة من ذهب أو من فضة أو من أي معدن نفيس ماشي. فاللي فيه يعني يبقى استثني الحرب واستثني المرض، ما عدا هذا الأصل في استخدام الآنية التحريم.
لا أبقى السنة الذهب للدينة. أحيانا واحد سنة يلبسه ذهب،
إذا اتكسرت وهيركب سنة جديدة ليه أبيح هذا؟
واصل لو مش محتاج يركب سنة،
لو مش محتاج أشوف للزينة فقط.
للزينة؟
بوش يعني أصدق خجرة
تأخذ حكم الزينة مولانا،
مدام
زينة تدخل في التحريم. احنا في فرق بين ضرورة مرض وبين زينة، تفرق كتير. قال وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت. طبعا الشيخ طلع الحاجات دي برا على أساس ان الحديث الحديث كلها اللي جات في الذهب والفضة، فخلى كل المعادن الباقية لا تدخل في المسمى. فقال وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد، وطبعا يدخل معها الزمرد والبلخش والكلام ده والماس.
والألماس
والماس والألماس يسمى الماس وينطق الألماس. قال وكره تختمهما أي الرجل والمرأة بالحديد والرصاص والنحاس، ويستحب في التختم العقيق بالعقيق. طبعا العقيق اللي هو نوع من أنواع الحجارة الكريمة، يستحب للرجل اللي بيلبس خاتم من فضة يحط له فص عقيق، والكلام ده موجود للآن. و إيه؟ مشهور جدا عقيق اليمنى، تلاقي لونه ازرق وبعضه احيانا اخضر. اللي مشهوره بيه حاليا باكستان، باكستان افغانستان، كم العقيق عندهم عجيب، بيبيعوه في الشوارع. تلاقي ليه؟ لان هم بيدخل الجبل يحفر ويطلع العقيق ده فبيعرضه في الشارع اسعار زي ده جدا، الساعة 4:30. نكتفي بهذا ونقف عند زكاة عروض التجارة. طيب
بكرة
لا خلاص خليها السبت إن شاء الله.